أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والتجبر. أقول: وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه، فهو يجبر ما بالقوة بالفعل والتكميل. أيضا وجوب وجوده تعالى يدل على كونه متصفا بالتجبر، على كونه تعالى جبارا، كأنما يفهم الشارح بأن التجبر من الجبر، يعني يجبر الشيء حاله حال الكسر الذي يلف الذي يجبر. أيضا الباري عز وجل جبار بمعنى أنه يجبر ما بالقوة فيجعله بالفعل. فالتجبر في نظر المصنف بهذا المعنى، كأنما يجبره، كأنما فيه نقص فيرفع نقصه، وبعبارة أخرى كأنما الوجودات الممكنة لا تقتضي لا الوجود ولا العدم، فالباري عز وجل يجبرها، يخرجها من حد التساوي إلى طرف الوجود، كأنما الوجودات الممكنة ماهيتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فيجبرها بمعنى أنه يخرجها من حد التساوي، من كتم العدم، من حد التساوي إلى طرف الوجود فيوجدها. أو كما عبر المصنف، يجبر قوتها بفعلها وبتكميلها، حالها حال كما مثل الشارع، حالها حال المادة والصورة. المادة والصورة، الصورة كأنما تكمل ماذا تكمل المادة. المادة هي القابلية، هي القوة المحضة، وكأنما ماذا الصورة كأنما تكمل المادة، تكمل المادة، يمثلون له في محله بالسقف والأعمدة، كما مر لعله معكم في البداية، بداية الحكمة، ويمر أيضا في النهاية. كأنما ماذا، كأنما هذه الأعمدة تجبر السقف، لدينا سقف نحافظ عليه، وعليكم السلام ورحمة الله، كأنما لدينا سقف نحافظ عليه بأعمدة متعددة، لدينا سقف نضع عمودا ثم بعد ذلك نأخذ العمود الأول فنضع العمود الثاني، فكأنما السقف بمثابة المادة، يحافظ على السقف بهذه الصور، بهذه الأعمدة. وبالتالي كما أن المادة يحافظ عليها بالصور، كأنما تستكمل بالصور، فتكون مادة مجرد قابلية،
ولها مثلا صورة النطفتية فيصبح لدينا صورة أخرى وهي صورة المضغاتية، صورة العلاقية المضغاتية الإنسانية. فكأنما هذه المادة تستكمل بهذه الصور، قوة محضة وتستكمل بهذه الصور. أيضا الباري عز وجل هذه الموجودات الممكنة المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم كأنما يخرجها من حد التساوي إلى أحد الطرفين فيوجدها. جبار بمعنى أنه يجبر هذا الضعف الذي هو عبارة عن الماهية المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يجبرها فيخرجها إلى أحد الطرفين ويوجدها. ولذا قال أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأن وجوب الوجود يقتضي وجوب الوجود، إذا ما عداه ممكن، ذاته تقتضي الوجود، وأما ذات ما عداه لا تقتضي لا الوجود ولا العدم. فما عداه لا يقتضي لا الوجود ولا العدم، فهو واجب الوجود يخرج هذه الماهيات التي لا تقتضي الوجود ولا العدم التي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يخرجها إلى أحد الطرفين فيوجدها. لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء، كل ما عداه من الوجودات الممكنة إليه، تستند بمعنى أنه في بيان يخرجها إلى حد الوجود بعدما كانت متساوية. فهو يجبر ما بالقوة والفعل ما بالقوة فيجبر ما بالقوة بالفعل والتكميل، يجبرها بالفعل والتكميل. والتكميل عطف تفسير كالمادة والصورة. فالمادة هي ما بالقوة، يجبرها ماذا؟ بالصورة. لدينا مادة، لدينا قابلية، هذه الثمرة مثلا فيها قابلية أن تكون شجرة، فيكملها ماذا؟ فيكملها بالصورة، بصورة الشجرية. فهو جبار عز وجل من حيث أنه واجب الوجود، من حيث أنه يجبر نقص غيره بالوجود والاستكمال. قال والقهر، أيضا نقرأ أي مدى قراءة. أقول وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى، يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا. ما معنى قهار؟ قريب جدا من الجبر. يقول بمعنى أنه يقهر العدم، يعني عدم الممكنات يقهرها. كيف؟ بإعطاء الوجود لها، بإفاضة الوجود عليها. قهرها بمعنى أنه يقهرها، يفيض عليها، يقهرها يعني كأنما يقهر هذا العدم وكأنما يفرض على هذا العدم الوجود ويفيض عليه الوجود. يقهره بمعنى أنه يفرض عليه الوجود ويفيض عليه الوجود، بمعنى أنه يقهر عدم الممكنات بإعطاء الوجود وبإعطاء التحصيل. الوجود تحصيل عطف تفسير. قال والقيومية، أقول وصفه تعالى قيوم قائم بذاته مقوم لغيره. الباري عز وجل قائم بذاته مستغن عن ما عداه ويقوم الغير، فالغير يستند إليه. فوجوب وجوده يقتضي كونه قيوما، قيوما بمعنى أنه قائم بذاته مستكمل، لا يوجد عنده كمال من الكمالات بالقوة، بل كلها بالفعل. وأيضا ما عداه مستند إليه، محتاج إليه، عبارة عن كونه قائما بذاته ويقوم الغير ويستند الغير إليه، والغير محتاج إليه لأن ما عداه ممكن. أقول وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما، بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لغيره. لما يقول؟ لأن وجوب الوجود يقتضي وجوب الوجود ذاته تقتضي الوجود، فهو مستغن في ذاته عن كل ما عدا، فهو قائم بذاته يقتضي استغناءه تعالى عن غيره، وهو معنى قيامه بذاته. ويقتضي أيضا وجوب الوجود، يقتضي أيضا استناد غيره إليه، لأن ما عداه ممكن فهو متقوم بالواجب، فما عداه متكئ عليه، أو عبر فما عداه فقير محتاج إليه. ويقتضي استناد غيره إليه، وهو المعنى بكونه مقيما مقيما لغيره. قال: وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ما تقدم. هذه الصفات اليد والوجه وغيرها، هذه ليست في مقابل الصفات المتقدمة، بل كما سنرى ترجع مثلا اليد ترجع إلى القدرة، يد الله فوق أيديهم. اليد ليست بمعنى مغاير للمعاني المتقدمة، بل ترجع مثلا إلى القدرة في مقابل البعض. البعض يقول بأن اليد يفسر اليد بمعنى آخر غير القدرة. المصنف يقول: سواء اليد أو الوجه أو القدم أو غيرها من هذه الصفات، هذه ليست صفات مغايرة لما تقدم، بل نستطيع إرجاعها لما ليست مغايرة. ليس يعني كأنه يريد أن يقول بعضهم قال بالمغايرة، نحن لا نقول بأنها صفات مغايرة للصفات المتقدمة. هذه الصفات صفات ترجع للصفات المتقدمة. أبو الحسن الأشعري أو غيره حاولوا القول بأنها صفات مغاير للصفات المتقدمة. المصنف والشارح يريا بأن هذه الصفات ليست في مقابل مغايرة، لا، وإنما ترجع للصفات المتقدمة، ترجع إلى القدرة. بدأ قراءة. أقول: ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اليد صفة وراء القدرة مغايرة للقدرة. ونعم، وأيضا ذهب أبو الحسن إلى أن الوجه صفة مغايرة للوجود. المصنف يريد القول لا، اليد ترجع إلى القدرة، الوجه يرجع إلى الوجود، يعني يد الله فوق أيديهم ترجع إلى القدرة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يرجع إلى الوجود، ويبقى وجود ربك في مقابل أبو الحسن. وذهب عبد الله بن سعيد، ذهب إلى أن القدم صفة مغايرة للبقاء. المصنف يقول لا، ترجع إلى البقاء، ليس القدم مغاير للبقاء. وذهب أيضا عبد الله إلى أن الرحمة والكرامة والرضا صفات مغايرة للإرادة. المصنف يرى بأن الرحمة هي عبارة عن إرادة مثلا الرأفة، الكرم مثلا عبارة عن إرادة الجود، إرادة خاصة، وهكذا الرضا يراها بأنها إرادة خاصة. وعليه الرحمة والكرم والرضا ليست في مقابل الإرادة. عبد الله بن سعيد قال بأنها في الرحمة شيء والإرادة شيء آخر. المصنف يقول الرحمة عبارة عن إرادة الرأفة، فترجع إلى الإرادة. وذهب عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد ابن الحسين الكوفي هو أبو سعيد الأشج الحافظ، وكان من كبار القوم فقها وحديثا وكلاما. نعم، كوفي من الكوف. نعم، وأثبت جماعة من الحنفية التكوين صفة مغايرة للقدرة. يعني المصنف كان يقول لا، التكوين يرجع إلى القدرة، جماعة قالوا بأنها مغايرة للقدرة. والتحقيق أن هذه الصفات بأجمعها راجعة إلى ما تقدم، ترجع إلى القدرة، إلى الوجود، إلى القدم، إلى الإرادة، وبالتالي ليست في مقابل ما تقدم، ليست صفات جديدة. الفصل الثالث.
اليد والوجه اللي خرجوها عن كونه قدرة أو وجود. ذهبوا إلى أنه ده تجسيد بهذا الكلام أو لا؟ لا ذهبوا إلى مصدر ثاني.
لا ما هلا مثلا ما بنفهم من الأشاعر يلتزمون بالتجسيم، في عنده بعض الكلمات يفهم من التجسيم، ولكن مثلا يفضوا أن يكون الباري عز وجل في جهة. هلا شو دليلهم؟ أنا ما مراجع الدليل، يعني هم لشو يرجعوها ما بعرف، ما راجعت يعني. بس كيف ما كان هل يطول مثلا الكلام يفهم منه إرجاع هي الصفات إلى التجسيم؟ يعني مقصد الكلام في بعض كلمات نفهم مثلا بالدلالة الالتزامية يرون التجسيم، ولكن بعض كلماتهم ما نفهم منها، ولذلك ما فينا نقول هيك بشكل تلقائي انه هن لما ما قالوا ترجع الى القدرة فبالتالي يرون التجسيم، او مثلا الوجه لا يرجعونه مثلا الى الوجود فبالتالي يرون التجسيم. من الراجع دليلهم، من الراجع دليلهم
اصلا ما اعتبر الصفة مش هارج عن كونه عضو قد عندي عن بعض له صفة، لأن إذا أنا نلزمه بالتجسيم من خلال هذا الكلام على
فرض،
مش
أنا غير لفظ
الصفة
نعشزه
على
الصفة. كيف
أوضح؟ يعني لما الوجه أنا مستعرض بمعنى الوجه أو اليد بمعنى اليد، ما عادش فينا نقول إنه هذا اليد عن صفة لأن العبارة عنها أنها عضو.
يعني إذا قلنا بالتجسيم فبالتالي لم تعد من الأوصاف، يعني ليس حالها حال. يعني قد يكون هذا، يعني هذا الكلام فرع أن نرى بأنهم يرون التجسيم. هل يترى الوجه، يعني الوجه يعني المعهود، اليد المعهودة، أم لا مقصود من الوجه يعني غير الخضرة، ولكن لا يرجعونها إلى التجسيم. أنا نرجع إلى هذه النقطة. نعم. القصد الثالث في أفعاله، وفيه مسائل: المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. قال: والثالث في أفعاله الفعل المتصف بالزائد، إما حسن أو قبيح، والحسن أربعة. من هنا يقول: بعدما فرغ المصنف من إثبات أصل وجوده تعالى، هذا أولا، وبعدما فرغ المصنف أيضا من بيان صفاته تعالى يشرع في بيان عدله، يقول يشرع في بيان عدله، ولكن من الواضح بأن بيان العدل متوقف على وسيأتي تفصيله أكثر، متوقف على بيان الحسن والقبح العقليين. ولذا أولا أثبت المصنف وجوده تعالى، ثانيا أثبت الصفات من العلم والقدرة وغيرهما، ثم بعد ذلك يأتي إلى العدل، إلى بيان عدله. إلى بيان عدله هذا مرتبط بإثبات الحسن والقبح العقليين في مقابل الأشاعرة يرون بأن هذا كأنه واضح عندك، يرون بأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. لا يوجد حسن قبح عقلي، ولذا يرحمكم الله، ولذا لا يرون بأن العقل عنده قدرة على الحكم بأن العدل حسن. العقل لا يرون بأن العقل عنده قدرة على الحكم بأن الظلم قبيح، يعني بالتالي لو فرض عدم وجود شرائع وفرض لدينا مثلا زيد وبكر وجدا في هذه الدنيا، أوائل من وجد في هذه الدنيا عقلهما عقل زيد وعمر لا يحكمان بحسن العدل، لا يحكمان بحسن بقبح الظلم. يرون بأنه إنما الحسن بالرجوع إلى ماذا؟ إلى أمر الشارع. إذا أمر الشارع بشيء فيصبح ذلك الشيء حسنا، إذا نهى الشارع عن شيء فيصبح ذلك الشيء قبيحا. فحسنه وقبحه مرتبط بالشارع، وأما العقل عنده قصور عاجز عن الحكم بأن العدل حسن بأن الظلم قبيح. بحث العدل، الله عز وجل عادل، عادل هذا مرتبط بالحسن والقبح العقليين. إذا قلنا بأن العقل يحكم ماذا بحسن العدل، فحينئذ نستطيع أن نقول الدليل على كونه تعالى عادل ما يحكم به العقل من حسن العدل، والباري عز وجل لا يصدر منه إلا الحسن ولا يعقل صدور القبيح منه. ولذا المصنف يقول حتى أبين عدله تعالى فأحتاج إلى بيان هل يترى الحسن والقبح عقليا أو كما يرى الأشاعرة. الأشاعرة يرون كما أعيد يرون بأن العقل عاجز لا قدرة له على تحسين الأشياء على تقبيحها، وإنما لا بد من الرجوع إلى الشارع، هل يترى أمرا بالشيء الفلاني فيصبح الشيء الفلاني حسن، هل يترى نهى عن الشيء الفلاني فيصبح الشيء الفلاني قبيح. ولذا لا يوجد عندهم حسن وقبح عقليان، الموجود فقط وفقط الحسن الشرعي والقبح الشرعي. أضع بين إليكم شيء آخر وأطبق العبارة. يقول في المقام تستطيع القول يوجد حول مسألة الحسن والقبح العقليان يوجد عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحسن والقبح عقليان، وهو مذهب العدلية. القول الثاني الحسن والقبح شرعيان، وهو مذهب الأشاعرة. ويوجد عندنا قول ثالث عبر عنه المصنف أو الشارع عبر عنه والأوائل ذهبوا. هذا القول الثالث يرى بأنه لدينا حسن ولدينا قبح، ولكن لدينا حسن وقبح عقليان، ولكن بالنظر إلى العقل العملي لا بالنظر إلى العقل النظري. يعني يوجد عندي قول أول، أعيد حتى أفرغ أكثر، في عندي حسن وقبح عقليان، في عندي حسن وقبح شرعيان، وفي عندي أيضا حسن وقبح عقليين. هي بدأ شوي شرح، عندي حسن وقبح عقليان ولكن بالنظر إلى العقل العملي. هي بدأ شوي شرح، خليني أقرأ حتى أوصل لها، وعند الوصول إليها أبيز بين القول الأول والثالث ما معنى الحسن والقبح العقليان لا بالنظر فقط إلى العقل العملي، وبين القول الثالث الحسن والقبح العقليان ولكن بالنظر إلى العقل العملي. أقول لما فرغ المصنف من إثباته تعالى، من إثبات أصل وجوده تعالى، ولما فرغ من بيان صفاته، لما فرغ من بيان العلم والقدرة وغيرهما، شرع في بيان عدله. فإذن الفصل الأول في إثباته تعالى، الفصل الثاني في بيان صفاته تعالى، الفصل الثالث الذي نحن فيه هو في بيان عدله. طيب في بيان عدله وبعبارة أخرى، وأنه تعالى ما معنى عادل؟ أنه حكيم لا يفعل القبيح، لا يفعل الظلم، ولا يخل بالواجب، لا يخل مثلا بالواجب كبعثة الأنبياء وغيرها، ولا يخل بالواجب ولا ما يتعلق بذلك من المسائل، ما يتعلق بذلك من المسائل، مثلا في أنه تعالى قادر على كل قبيح، في أنه يفعل لغرض، في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي وغيرها من الأبحاث الآتية. وبالتالي ولا يخل بالواجب، وأيضا ولا يخل بما يتعلق بذلك من المسائل الآتية مفصلا من المصنف. وبدأ المصنف بقسمة الفعل إلى الحسن والقبيح. كان ما يقول الفعل طبعا ما هو تعريف الفعل سنبين، وإن كان كما يقول من التصورات الضرورية، ولكن الفعل الذي هو من التصورات البديهية خصمه المصنف إلى الحسن والقبيح. وبدأ المصنف بقسمة الفعل إلى الحسن والقبيح، وبين أن الحسن والقبح أمران عقليان، وهذا حكم متفق أو نعم متفق عليه أو متفق عليه المعتزلة أو متفق عليه بين المعتزلة إذن هذا المذهب الأول. المذهب الأول أن الحسنى والقبحة أمران عقليان. ما معنى؟ طبعا سأقف معه مفصلا إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي. ما معنى؟ لأنه سيأتي منه سيقول وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شر، سيأتي. ولكن بنحو المختصر هذا مهم هذا البيان. يعني ما معنى الحسن والقبح العقليان؟ بمعنى أن الإنسان لو خلي وعقله، فالعقل لديه القدرة، لا قصور عند العقل، لديه القدرة على الحكم بأن الظلم قبيح وبأن العدل حسن. لو فرض بأنه لا يوجد في عالم الدنيا إلا زيد، وفهم زيد ما معنى العدل، وفهم زيد ما معنى الظلم، فعقله يستطيع أن يحكم بأن الظلم قبيح وأن العدل حسن، حتى ولو بعد لم يأتيه مثلا رسول نبي ويقول له بأن العدل واجب وأن الظلم حرام. رغم ذلك يستطيع العقل من تلقاء نفسه لو فرض بأنه لا يوجد غيره في عالم الدنيا، ولكن لا بد أن نفترض بأنه فهم ما معنى العدل وفهم ما معنى الظلم. العقل بناء على أن الحسنى والقبح أمران عقليان، أن العقل لديه هذه القدرة لا قصور في أن يحكم بأن العدل حسن بأن الظلم قبيح، بخلاف الأشاعرة. أشاعرة يرون بأنه لو فرض بأن زيدا وجد في هذا العالم وبعد لم يبعث الباري عز وجل الأنبياء، وفهم زيد بأن الظلم ما هو وأن العدل ما هو، يرى الأشاعرة بأن العقل قاصر عن إدراك عن الحكم بأن العدل حسن بأن الظلم قبيح. هي النقطة مهمة. وبالتالي هل يا ترى يحكم العقل لديه هذه القدرة، أو دعا الباري عز وجل في هذا العقل القدرة على الحكم بحسن العدل بقبح الظلم؟ المعتزلة وقبل المعتزلة الإمامية، كما أشار حتى الشارح في بعض كتبه، وقبل المعتزلة الإمامية يرايا بأن الله عز وجل بأن العقل قادر لديه ماذا قدرة لا قصور عنده، قادر على أن يحكم بحسن العدل بقبح أصلا. وبين أن الحسن والقبح أمران عقليان، وهذا حكم متفق عليه بين المعتزلة بل قبل المعتزلة الإمامية. يعني يوجد عندنا روايات، بعضهم يفهم من الروايات. نعم. في عنده مصنف، في عنده الشارح كتاب اسمه نهج الحق، في عنده كتاب نهج الحق العلامة يشير إلى هذا المطلع، هذه النقطة موجودة هنا. وبين أن الحسنى والقبح أمران عقليان، وهذا حكم متفق عليه بين المعتزلة. وأما الأشاعرة فإنهم ذهبوا إلى أن الحسنى والقبح إنما يستفادان من الشرع، فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. ما في عندي حسن عقلي قبح عقلي، في عندي حسن وقبح شرعي فقط. طيب، فكل ما أمر الشارع به فهو حسن، وكل ما نهى عنه الشارع فهو قبيح، ولولا الشرع لاحظ لم يكن حسن ولا قبح. ولو أمر الآن بالعكس، ولو أمر الله تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح إلى الحسن. يعني لو فرض بأن الله عز وجل أمر ماذا بالظلم ونهى مثلا عن العدل، فعندما يأمر بالظلم فيصبح الظلم حسنا، وعندما ماذا ينهى عن العدل فيصبح العدل قبيح. ولذا الحسن والقبح مرتبط بأمره ونهيه تعالى، لا بد أن نرجع. وأما العقل لا تستطيع أن تقول لو فرض مثلا بين يدينا دليل نهانا مثلا نهانا عن العدل، لا تستطيع أن تقول بأنه ناقض لحكم العقل. بناء على هذا ما في تقول بأنه ناقض لحكم العقل بحسن العدل. ولو أمر الله تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح إلى الحسن. نقطة والأوائل، صار عندي مذهبين، المذهب الأول للمعتزلة، المذهب الثاني للأشاعرة. المذهب الثالث والأوائل ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومن الأشياء ما هو قبيح، ولكن بالنظر إلى العقل العملي، بالنظر إلى العقل العملي. وقد شنع يوجد عندنا قول ثالث، قول ثالث بأنه نعم نلتزم بالحسن والقبح العقليين، ولكن بالنظر إلى العقل العملي. نوضح أكثر، هي بدأ شوية توضيح، بدأ شوية توضيح. عندما نرجع إلى العقل العملي، تعلمون بأن الفارق بين العملي والنظري، العقل العملي ما ينبغي أن يعمل يعني مرتبط بالعمل، وما لا ينبغي أن يعمل. إذن العقل العملي عبارة عن ذلك، العقل المرتبط بالعمل ما ينبغي وما لا ينبغي أي يعمل. وأما العقل النظري ما ينبغي ماذا أي يعلم، ما ينبغي أي يعلم. العقل النظري المرتبط بالنظر والعلم ما ينبغي ماذا أي يعلم وما لا ينبغي أن يعلم. عندما نأتي مثلا نضع بين يديكم هذا التفكير بالأوائل، أوائل الظاهر منهم الفلاسفة، يعني الفلاسفة القدماء، قدماء الفلاسفة، كأنما ماذا كأنما المصنف من هذه العبارة يريد القول بأن قدماء الفلاسفة التزموا بأنه العدل حسن، ولكن لا أريد أن أقول العدل حسن، التزموا بأنه لدينا قل هكذا جملة من القضايا يحكم بها ماذا يحكم بها العقل، يحكم بها العقل، ولكن يرتبط بالعقل العملي. وعندما يأتون مثلا إلى العدل حسن أو إلى ماذا إلى الظلم قبيح، يرون بأنه لا يستطيع العقل أن يحكم ماذا بحسن هذه القضايا بخبح هذه القضايا، لأنها مرتبطة بالعقل النظري. العدل حسن هو ما ينبغي أن يعلم مرتبط بالعقل النظري، الظلم قبيح قد يقال بأنه لا أريد أن أقول فقط ما ينبغي أن يعلم، فقط هو ما ينبغي أن يعلم وأيضا ما ينبغي أن يعمل، فلعله العقل العملي وأيضا العقل النظري يحكمان بأن العدل حسن. ولكن الأوائل كأنما قالوا فقط وفقط العقل يحكم بالنظر إلى العقل العملي، يعني هذا مما العدل حسن، هذا مما ينبغي أن يعمل، الظلم قبيح هذا مما لا ينبغي أو ما لا ينبغي أن يعمل. ولكن هل يطور هذا مما ينبغي أن يعلم، يعني يرتبط بالعقل النظري؟ فكأنما الأوائل رفضوا حكم العقل بأنه مما ينبغي أن يعلم. المصنف أو الشارح يريد القول بأنه لا، العقل كما يحكم في دائرة العقل العملي يحكم في دائرة العقل النظري، فلا قصور عند العقل في أن يحكم بهاتين الدائرتين، يعني بالتالي سواء كانت القضية كمثلا العدل حسن من القضايا التي يحكم العقل العملي، يمكن أن يقال ما ينبغي أن يعمل في الخارج، الظلم قبيح ما لا ينبغي أن يعمل في الخارج، هذا يقبل به الأوائل. ولكن لو كان بين يدينا قضية مثلا اجتماع النقيدين محال، اجتماع النقيدين محال هذه مما ينبغي أن يعلم، هل يترى يحكم العقل للعقل القدرة بناء على ما نقله عن الأوائل؟ الأوائل كأنما يرون بأن العقل قاصر عن الحكم بأنه ماذا مما ينبغي أن يعلم، كأنه ماذا للعقل قصور في علمه. المصنف كأنما الشارح يريد القول لا، لدينا قدرة لهذا العقل للحكم في دائرتين، ما ينبغي أن يعمل ما لا ينبغي أن يعمل، وأيضا ما ينبغي أن يعلم ولا يعلم. ولذلك يصبح قول ثالث، القول الأول الحسن والقبح العقليان في دائرته الواسعة في العقل النظري والعملي، والقول الثاني للأشاعرة لا يرون أصلا الحسن والقبح العقليين، وقول ثالث للأوائل كأنما يرون بأن العقل الذي يقدر الحكم في دائرة ما ينبغي وما لا ينبغي أن يعمل دون ما يعلم. طبعا في تفصيل أكثر إن شاء الله لعله هيك بدرس لاحق من بينه بشكل أوضح. والأوائل ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومن الأشياء ما هو قبيح، ولكن بالنظر إلى العقل العملي مرتبط بجهة العمل، لا أيضا ناس مرتبط بجهة النظر، يعني مرتبط بما ينبغي وما لا ينبغي أن يعلم. وقد شنع أبو الحسين البصري، شنع الآن نقطة، إذا بكتب النقطة أفضل. الآن يرجع إلى ماذا؟ إلى قول الأشاعر. الأشاعر ماذا يقولون؟ قالوا بالحسن والقبح الشرعيين. أبو الحسين البصري ناقش الأشاعرة، وقد شنع أبو الحسين البصري على الأشاعرة، شنع بأشياء ردية. ويقول الشارح، يقول وما شنع به فهو حق. لما هو حق؟ يقول إذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية من تجويز القبائح عليه تعالى ومن تجويز إخلاله بالواجب. كأنما الشارح يرى بأن الالتزام بالحسن والقبح الشرعيين من جهة، والالتزام بقواعد الإسلام التزام بين المتهافتين، يعني لا يمكنك أن تأخذ بقواعد الإسلام، سنبين هي أكثر، وأن تأخذ بمقالة الأشاعرة. ولذا بعضهم مثلا، أضع بين يديك كلام لبعضهم، بعضهم يقول عندما نرجع إلى مسألة الحسن والقبح العقليين، مسألة الحسن والقبح العقليين بناء على تماميتها نستطيع أن نثبت لزوم معرفته سبحانه وتعالى عقلا. هل ترى يلزم معرفته تعالى بالعقل؟ إذا لم نقل بالحسن والقبح العقليين فلا يلزم معرفته عقلا. لزوم ووجوب معرفته تعالى عقلا مرتبط بالالتزام بالحسن والقبح العقليين. ولذا لو لم نقل بالحسن والقبح العقليين وقلنا بالحسن والقبح الشرعيين كما يقول الأشاعرة، فحينئذ فلا يلزم حينئذ معرفته تعالى عقلا. أيضا قاعدة أخرى، مثلا هل يترى يجب تنزيه فعله تعالى عن العبث؟ إذا قلنا بالحسن والقبح العقليين فإذن فيجب تنزيه فعله تعالى عن العبث. وأما إذا لم نقل وقلنا بالحسن والقبح العقليين فلا مانع عقلي من الالتزام بصدور العبث منه تعالى. هل يترى يلزم تكليف العباد عقلا، لزوم تكليف العباد عقلا؟ إذا قلنا بالحسن والقبح العقليين فيلزم تكليف العباد عقلا، إذا قلنا بالتحسين والتقبيح الشرعيين فلا يلزم تكليف العباد. هل يا ترى يلزم بعثة الأنبياء أن يبعث الباري عز وجل الأنبياء؟ هذا أيضا مرتبط بالحسن والقبح العقليين. يوجد عندنا الكثير، بعضهم أحصى 10 مسائل إحصاء ابتدائي، قال بأن هذه المسائل كلها، مثلا أضع بين يديك أيضا بعض المسائل الأخرى. هل يا ترى يلزم النظر، يقول هل يا ترى يلزم النظر في برهان مدعي النبوة؟ إذا قلنا بالحسن والقبح العقليين فيلزم النظر، إذا لم نقل فلا يلزم النظر، وهكذا. أيضا عندما نأتي، إذا أحببت أن تربط بين الحسن والقبح العقليين وبين علم الأصول وبين علم أصول الفقه، أيضا من المسائل التي أشار إليها بأن الله تعالى لا يجور، نعم، بأن الله تعالى لا يجور. من الذي يحكم بأن الله تعالى لا يجور؟ العقل. إذا قلنا بالحسن والقبح العقليين فحينئذ نستطيع أن نستفيد بأنه تعالى لا يجور. وأما إذا لم نلتزم بالحسن والقبح العقليين، التزمنا بالحسن والقبح الشرعيين، فبالتالي لا مانع من جوره تعالى عندهم. ثم أريد أن أربط بالأصول، ثم جاءوا إلى هذه المسألة إن الله تعالى لا يجور. هذه المسألة يترشح منها عدة مسائل، أحدها مثلا قبح العقاب بلا بيان التي أشير إليها في علم الأصول. قبح العقاب بلا بيان، هل يترى من القبيح أن يعاقب الباري عز وجل بلا بيان، بلا أن يحصل عندنا علم مثلا، بناء على أن الله عز وجل لا يجور، فبالتالي يقبح عقلا أن يعاقبنا بلا بيان. وأما إذا قلنا بأنه الباري عز وجل لو فرض بأنه جار يلزم فقط وفقط، لا يلزم إلا القبح العقلي، ونحن لا نقول الأشاعرة يقول ونحن لا نقول بالقبح العقلي، فحينئذ لا مانع من أن يعاقب الباري عز وجل بلا بيان ولا قبح. وهكذا مثلا تعالى إلى مسائل أخرى، قبح التكليف بما لا يطاق، القضاء والقدر لا يسلبان الاختيار، الإنسان المكلف مختار غير مسير، وغيرها من المسائل. يوجد عندنا جملة كبيرة من المسائل المرتبطة بالحسن والقبح العقلي، ولذا الشارح نعم كما أشار، إذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعري. لا يمكننا أن نجمع بين القبح والحسن الشرعيين، ولا قبح ولا حسن عقليين، وبين هذه القواعد التي وضعتها بين يديكم من لزوم معرفته سبحانه وتعالى، وجوب تنزيه فعله عن العبث، لزوم بعثة الأنبياء وغيرها. إذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية، ما ذهب إليه من تجويز القبائح عليه تعالى، من تجويز إخلاله تعالى بالواجب. يقول وما أدري كيف يمكن للأشاعرة الجمع بين المذهبين، بين قواعد الإسلام وبين مذهب تجويز القبائح عليه تعالى. وأعلم من هنا قوله أعلم شرح للعبارة للمتن، قال الثالث في أفعاله، يشرح ماذا يشرح المتن، تفصيله يأتي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.